فيكم ان الذين نقلوا عن الصحابه لم يبينوا بانفسهم ولم يكتبوا اسم الصحابي الذي روى له. انما الذي تاخر بعد المئه هو جمع في دواوين، جمع النجوم والاحاديث في دواوين مختلفه بالاثار والفقهيات اولا، ثم جرد هذا من هذا في بعض الكتب كما جرد صحيح مسلم جرده مسلم بن الحجاج من الاثار والفقهيات، وبقي في بعض الدواوين مثل موضع مالك مثل البخاري موضع مالك موضع مالك فيه ما نادين مالك والصحابي الا نافع، احيانا يكون نافع واحيانا يكون غير نافع مولى ابن عمر. فلم اولا ما كان هناك السند القومي الذي يحتاج الى تدريس والى كتاب، ثانيا ليس في تاخر تدوين دواوين الحديث فيما بعد دليلا على ان اولئك الاتباع لم يكتبوا من رووا عنه من شيخ او شيخ، يعني سند فيه اثنين او فيه واحد. اقول ثم الشروط التي اشترطت من جهه الكفر وعدالة الراوي وأمانته واتصال السند كثيرة بالثقة ببعض الثقة في النفس بأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثالث.
الأمهات والأخوات وهو الخوف
من تعارض الحقوق وتقطع الارحام. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في حديث النهي عن الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها. وعلى هذا يكون الحديث حديث النهي بيانا للتعليم الذي بني عليه تحريم من علم في نص القران المتحرم. اظن هذا مكتوب. هذا جعله بيان، جعل الحديث بما فيه من تعليم مبنيا على العله التي تضمنها القران ودل عليها وفهمها النبي صلى الله عليه وسلم فعلل بها. بهذا لم يكن زائدا على التقعيد الذي في القران، انما هو استنباط من التقعيد. وكان التحريم فيه اخف لان تقطيع الرحم فيه اقل وتعارض الحقوق فيه اقل، فجاء التحريم في الجمع دون التحريم في اصل الزواج. فله ان يطلق البنت ويتزوج عن نفسه، او يطلق البنت ويتزوج خالته، كما ان اصل هذا التقعيد الذي فيه الرفقه موجود في تحريم الجمع بين الاختين، لان الضره من شانها ان يقع بينها وبين ضرتها الخصومه، فحزم الجمع بينهما مخافه المجاره التي هي من شان البشر وخاصه في النساء. فحرم الجمع دون ان يحرم تزوج الاخت بعد وفاه اختها او بعد طلاق اختها. من اجل هذا يقول الشاطبي ومن وافقه انه مبني على تقريب مستنبط من القران فهو بيان لا تقدير. اما غيره فنظر الى الظاهر وان هذا الحكم لم يكن موجودا اصلا، اذا هو زائد على ما في القران. اظن هذا مكتوب. هذا التعليم موجود الشاطبي، قبل الشاطبي ما هو من عندي انا. تعليلا عاما لكل علاج كل داء، إنما ذكره بمناسبة الداء الذي في جناح الزرع، يقول فإن في أحد جناحين داء وفي الآخر شفاء، ويتحدث عن داء في الجناح وهو دواء للداء الذي ينزل من الجناح الآخر، ولا يصح أن يتعدى هذا أو أن يقال بأن هذا يتعدى إلى علاج داء آخر إلا بجناح. يعني الأصل أن يخص ما ذكر في الخبر ولا يجوز تعديه إلى غيره، مثل أي دكتور لكن يقول هذا الدواء دواء لهذا الداء ما آخذه بدواء آخر، أقف عند هذا. أي الجنية مملوءة بأدوية، كل ما فيها يقال إنه دواء، لكن لا يستعمل كل دواء ضد الجنية لكل داء أي داء، بل هو موزع الأدوية التي في الصيدلية موزعة على الأدواء والأمراض تبع خاصية الداء وخاصية الدواء. فيتوقف يقف الإنسان عندما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يتجاوز بداعي هذا الدواء دواء لكل داء.
يتبين لنا انها وحي من الله ويؤيد هذا التعليم،
فإن ممكن يذكر هذا ولا عهد لأمته بالصدق إلا أن يكن من هذا الجنس ولا تجارب عندهم في هذا خوفه فيه لا يليق برسالته لأنه يكون هجاما بنى شيئا على غير تجربة ولا مجال لأمثاله في أن يجرب في مثل هذا. ثم قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وهذا أمر لا يعلم إلا عن طريق تحليل جناحي الذباب. فمن أجل هذا قلت إن هذا وحي من السماء وأن مسألة تهجير النفس فيها نوع من الاجتهاد قد أخطأ فيه فيخطئ في الأمور الاجتهادية في شؤون الدنيا يخطئ فيها ويهيئ الله له من يتكلم معه ويناقشه فيرجع عن خطئه إلى ما هم عليه من صواب. فمن أجل ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني بالأمور التي اتفقت بالخبرة وغيرها. من جهة الخبرة مسألة الذباب لم ينتهي الأطباء فيها إلى رأي واحد بل ما زالت إلى اليوم محل بحث ومحل تجربة وأكثر ما فيها الاستقلاع وتوقيف الذباب على الأوساخ وعلى الأذى من وسخ وأن النفس تعاق الطعام أو الشراب الذي سقط فيه أكثر ما فيه هو هذا الجانب. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال كل حسرة أعتذرت فيه الذي يتعاق نفسه مهما سقط فيه من ذباب وغمس فيه لا تعاق نفسه وفيه واحد تعاق نفسه هذا وكل الطعام الذي حصل الذي حضر إلى جانب هذا يمكن يتقايا إذا سقط الذباب ويترك الطعام نهائي ما قال كلهم ما عمله قال إنه فإن فيه سبع فبين الفائدة أما أن يأكله أو أن يطعمه غيره فهذا إليه. أقول إن هذا موضع اجتهاد وعرف بالتجربة وعرف أنه سبب عجيب وعرف التوقف الحيوانات لكن الذباب لم ينتهى فيه إلى الاتفاق والإجماع على رأي من أهل السنة من جهة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته لم يدخلوا في هذه التجارب وأنه علم فدل هذا على أنه وحي من الله. فهو غير ملزم لأكله لكنه يعطيه من يطعمه ولا يستقبله ولا يضيع ماله. وكذلك من جهة السلسلة من عهد ابن تيمية إلى يوم هذا ما عند ذلك السند، إنما الذي أسند إليه في هذا معرفة بذكر ابن تيمية. عندي إذا قرأت في كتاب مثل الصدري ابن جرير الصدري أو كتب ابن تيمية أعرف طريقته في الاستدلال وأعرف يدفع وجدل حول الموضوع بكثرة قراءتي أعرف، وأنا قرأت كتاب النبوات وأعرف أن الإسلام أسلوبا وأن كثيرا منه موجود في كتب أشد بأنها كتب تنمية في قواعد أخرى غير هذا الكتاب. والفقر محيط والشدة قد نزلت في الناس، فلو رميتم هذا لزدتم فقرا وحاجة، ما علل الحاجة؟ علل بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فهذا دليل يعني العدول عما ذكروه إلى هذا التعليم دليل على أن ذلك لا يصح. ثم الصحابة في ذلك الوقت ليسوا من الشرف بمكان ولا بالحرص على ان يجمعوا الاموال بمكان، ليسوا الى هذا الحد حتى يقال انه حرص على ان يجمع لهم الطعام. الحكم الى التعليم ما هو السليم، ما هو السليم لعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن دون تعليم اخر، فنعتمد ما اعتمدت من التعذيب ونلغي ما عدل عنه. هذا هو الجواب. الرسول واخذ ما جاء به وطاعته بما جاء به من عند الله عموما دون ان يخص ايات القران. ثم هو في الوقت نفسه كيف يصلي؟ كيف يحجب اوقات الصلوات؟ كيف يصوم؟ عن اي شيء يصوم؟ تفاصيل الصيام كيف يعرفها؟ كيف يحس بيت الله الحرام؟ ما فيها الا اركان محدوده من الحج في سوره البقره. كيف يزكي؟ اين يمثل الزكاه؟ كيف يزكي؟ فمن يدعي هذا مغالط لنفسه ومناسب للقران ومناسب لنفسه ايضا. مناسب لنفسه انه مؤمن بالقران لانه رد اياته الكثيره التي فيها الامر بطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام والاخذ بما جاء به. مناسب لاجماع المسلمين باجماع الصحابه فانهم جميعا لم يزج واحد منهم عن الاخذ بالسنه. فاذا هو كافر بالقران لئن ادعى انه مؤمن به. والكفر بآية منه كالكفر بكل آيات. كافر بالإجماع منكر له، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. لا فيهم واحد يرجع عن السنة وأنكرها، جملة. إذا أنكر واحد لا يمكن حديث من جهة الراوي، لا من جهة أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لا من جهة أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من السنة. وهذا ايضا لا يقوى على ان يقوم بالصلوات الخمس على وجهها المعلوم من الدين بالضروره وهي اربع ركعات. لا يجد هذا في كتاب الله. ركعتين من اين جاء؟ هذا ما جاء من تعليم جبريل للرسول عليه الصلاه والسلام وتعليم الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه. من اين ياتي بهذا؟ هذا مجمل الرد عليه واثبات انه كافر بالقران، كافر بالاجماع اليقين، كافر بالمعلوم من الدين بالضروره لان ركعات الظهر اربع والعشاء اربع والمغرب ثلاث والجمعه ركعتين. كافر بتفاصيل الصيام لانها ليست في القران. وهي معلومة من الدين بالضرورة فلذلك كان كافرا. أما الذي ينكر حديثا لعلة في سنده يختلف فيها مع غيره من رجال الحديث فهذا نوع من الاجتهاد يقال فيه أخطأ وأطاع ولا يقال فيه آمن وكفر. وكذلك إذا رد الحديث لأنه رد ظاهر الحديث متأولا له تأويلا تسوغه اللغة العربية يسوغ لغة ففسره بمعنى يختلف عن المعنى الذي فسره به غيره فهذا حمله على الظاهر وهذا تأولا فهذا لا يقال فيه آمن وكفر إنما يقال فيه أخطأ وأصاب. فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ويلزمه العمل بما اعتقده وإن كان خطأ في نفسه. ودليل هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بني قريظة قال لهم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة فاختلفوا على أنفسهم فمنهم من أخر العصر على ظاهر الحديث مثل ما يقول ابن حزم لو كنت معهم ما صليت العصر الا في بني قريظه لانه ظاهر غير جدا لم يرد منا هذا انما اراد منا السرعه كالمبادره لم يرد منا ان نترك الصلاه في وقتها على فرض وذاك فرض وفريضه الصلاه لا يسقطها الجهاد فنصلي في المنزل لا نتنحل وصلي في الوقت. لما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم طائفه من الطائفتين لم يخطئه ولم يصل لا التي أخرت والذي عجلت. فهذا دليل على أن الأحاديث الذي هي مجال الاجتهاد يقال فيها الاجتهاد فيها أخطأ وأصاب لا آمن وكفر، ويقتل من أخطأ وبناؤه لعمله على اجتهاده القاطع صحيح. والثاني المسلم معلوم ايضا معروف واضح انه يؤجر اجرين ويجب عليه العمل باجتهاد. القول ان هذا هو الجواب الذي يمكن الحديث من جهة سنده للاختلاف بينه وبين غيره في توفر أسباب القبول وعدم توفره، هذا لا نقول له إنك آمنت أو كفرت، نقول له أخطأت أو أخطأت. من السنتين جميعا يقال أخطأ وأخطأ، وكذلك لو تعول مثنى وفيه مجال الانسان يقال فيه اخطا واصاب. اما ان ياتي بصريح السنه مثل صلاه اربع ركعات ويقول هذه تصلى ركعتين اجلها استقالته معلوم من السن بالضروره بل لعلم ذلك، يقول الصلوات في اليوم والليله صلاتين فقط، صلاه في النهار وصلاه في الليل ويذكر القران، لأن فيه الصلاة أول النهار وآخر النهار وثلاث من الليل، ففيه ثلاث صلوات، واحدة في الليل لنص القرآن ووحدة للعزيز ووحدة للآثار. فيصلي ثلاث صلوات لنص القرآن ويصلي صلاة الظهر لأنها ليست في العزيز ويصلي واحدة من الثلثين في الليل. هذا مثيل لك أنت أنكرت معلوما من الدين بالضرورة وإن لم يكن في القرآن، لكنه ثابت تواترا عمليا تواترا عمليا وتواترا قوليا فإنكارك إلا مثل إنكارك للقرآن. هذا مثيل لك أنه كافر لأنه خالف معلوم من الدين بالضرورة، وإن كان أنكر شيئا واحدا، أنكر حديثا واحدا أو عملا واحدا. من ينكر صلاة النبي، أنا ما أزل هذا في الفرائض، من ينكر صلاة النبي سواء قلنا إن النبي واجب والواجب أقل من الفرض أو قلنا إن النبي سنة مؤكدة، من ينكر صلاة النبي فهو كافر. أنكر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة، أنا ما أقص هذا بالفرائض الخمس، يعني الكلام ما هو على فرائض الله الفرض ولا السنة، يعني من ينكر أن هناك رواتب للفرائض ركعتين قبل ركعتين بعد، من ينكر أن فيه تهجد لن، هذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة. بعض في القرآن وبعض في السنة فيقال إنه كافر، فما كان فيه مجال للاجتهاد يقال فيه أصلح وأصاب ولا يقال فيه آمن وكفر. وما لم يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتا قطعيا أو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، وإن كان الذي أنكر شيئا واحدا وإن لم يكن أصله القرآن. هذا هو حكم التفسير، من أنكر الجملة ومن أنكر البعض، هذا هو التفسير. من جهة اللغة ومن جهة مقاصد الشرع له ان يتمسك برايه ولو كان قطعا في الواقع، لكنه لم يتبين له قطعه ما خانت عليه الحجه. اما اذا تبينت له الحجه فيجب عليها ايضا وهو مجتهد ان يرجع عن رايه، والحق احق ان يتبع. اما الذي لا درايه له ولا قدره له على الاجتهاد، انما هو كل في تفكير وجود الله واخرته على غيره، فهذا ليس له ان يتعصب لمذهب او ان يتعصب لراي، بل عليه ان يضع يده كالاعمى على كتف غيره ممن يتبعه، يعني ينتهك باختيار الشخصيات المامونه المعروفه بالعدل المعروفه بالاجتهاد والاصابه في الجمله. عليه ان يجتهد باختيار الافراد، لا ان يجتهد في النصوص وليست عنده في القصور الا في جهاده في استنباط في كتاب الله او سنه رسوله تعالى.
هؤلاء ينظرون الى كلمات المكيفين في موضوع
الذين يقولون انما بعث لتشريع والى كذا، صحيح بعث لتشريع والى كذا، لكن ايضا احيانا يقبلوا بالامور الغيبيه في مصلحه المسلمين وفيها علاج.
Yeah.